بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس السادس.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كان آخر ما درسنا فيما يتعلق بقضية أدلة التشريع تكلمنا عن القرآن الكريم، وفي هذا الدرس إن شاء الله نتناول السنة النبوية وعلومها. فالسنة باعتبارها مصدرا تشريعيا هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فالسنة القولية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. والسنة الفعلية مثل ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمانية ركعات، يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات، ولا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. مثال السنة التقريرية ما رواه أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. فهذه سنة تقريرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. أما منزلة السنة من القرآن، فمقام السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن على وجوه، يعني هناك ثلاثة أقسام فيما يتعلق بعلاقة السنة بالقرآن. الوجه الأول تقرير السنة للأحكام التي جاء بها القرآن، حيث مثلا نجد في السنة الأمر بالصلاة وبالزكاة والصيام والتوحيد والنهي عن الشرك، فالأمر ببر الوالدين وصلة الرحم ونحو ذلك، فهذه كلها تأتي موافقة لكتاب الله مقررة له، فيكون مجيء السنة بنفس موضوعات القرآن الكريم هو من باب توارد الأدلة على الموضوع الواحد. القسم الثاني أن تأتي السنة بأحكام لها أصل في الكتاب، كنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، ونهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأصل هذا التحريم راجع إلى قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمر الأهلية وذوات الأنياب من السباع والمخلب من الطير من الخبائث المحرمة وليست من الطيبات، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها فإن هذا بيان لوصفه ويحرم عليهم الخبائث. فتأتي السنة بأحكام لها أصل في الكتاب. الثالث ذكر أحكام استقلت السنة ببيان حكمها لم ترد في كتاب الله تعالى، وهذا القسم هو من أخطر أقسام السنة لأنه يتعرض لطعن الضالين المبتدعين ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين. فالسنة اشتملت على أحكام مستقلة لم ترد في القرآن الكريم إلا بتندرج تحت العمومات، مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن هذا القسم من السنة، وهو السنة التي تأتي بأحكام غير موجودة في القرآن الكريم، مثل تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح. وهذه الأحكام كثيرة جدا، قد تكون مثل ما في القرآن بل ربما أكثر مما احتواه القرآن الكريم من الأحكام. أما القسم الرابع فمن أقسام السنة، فهو فيه بيان ما جاء في كتاب الله مجملا أو مبهما أو عاما أو مطلقا، فتبين السنة المجمل وتوضح المبهم وتخصص العام وتقيد المطلق. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا السنة، لأن هنا تنزيلان، ما نزل إليهم هو القرآن، ثم أتى الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن، فإذا الذكر هنا يراد به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد جاء الأمر بالصلاة أمرا مطلقا عاما، وأقيموا الصلاة، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أعداد الصلوات وعدد ركعات كل صلاة وأوقاتها وكيفيتها وما يباح وما لا يباح فيها، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر القرآن بالزكاة، لكن الأمر بالزكاة أتى مجملا وآتوا الزكاة، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مقاديرها وشروطها، وأمر القرآن بقطع يد السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مكان القطع ومقدار المال الذي يجب فيه القطع. ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن توضيح المشكل أو الغامض منه على سامعه، فقد أشكل على الصحابة فقه الظلم الوارد في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، فدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى المراد من الآية، وأن الظلم هنا هو الشرك بدلالة قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ثم يناقش قضية اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قلنا إن مصادر التشريع في هذا العصر في عصر النبوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام اجتهادية لم يوحى بها إليه؟ أجمعت الأمة على أنه يجوز لنبينا ولغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها، هكذا الإجماع ابن حزم وغيره، وقد وقع هذا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أراد أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، ونصح الصحابة بترك تأمير النخل، وهذا اجتهاد في أمور دنيوية لا علاقة لها بالدين، فهذا متفق على وقوعه بين العلماء كلهم، لكن اختلفوا في حكم اجتهاد الأنبياء في الأحكام الشرعية والأمور الدينية. استدل المانعون بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ينتظر الوحي كما فعل عندما جاءه رجل بعد الإحرام بالعمرة متضمخا بطيب محرما في جبة يسأل عن حكم إحرامه في حاله تلك، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فجاءه الوحي، فلما سري عنه التمس الرجل فجيء به فأمره بالذي جاء به الوحي، فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك، وهذا متفق عليه. فهنا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عن أن يجيب الرجل حتى جاءه الوحي مخبرا إياه بالحكم الشرعي فيما فعل. قالوا وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت في بعض الأحيان عندما يسأل فلأنه لم يظهر له الحكم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للأنبياء الاجتهاد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية، واحتجوا على ما ذهبوا إليه بأنه سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين، فإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضا للخطأ فلا أن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى. واستدلوا على ذلك الذين يجيزون الاجتهاد، جمهور الأمة الذين يجيزون الاجتهاد في الأمور الدينية، هي الخلاف بين المسألتين خلافا يعني غير حقيقي، لأن حتى الذين يقولون بأن النبي يجتهد في الأمور الدينية يقولون إنه إذا أخطأ في اجتهاده فإن الوحي لا يقره عليه بل يصوبه له في الحال، فعاد الأمر إلى الوحي. فالذين قالوا بوقوع الاجتهاد منه في الأمور الدينية استدلوا بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ووجه الاستدلال أن عدم الأمر الجازم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة وبالسواك مع كل وضوء صادر منه، يعني هذا اجتهاد منه، وكان يمكنه أن يأمر بذلك فيصبح ما أمر به واجبا، فالذي منعه من هذا المشقة التي تلحق الأمة بسبب ذلك، فامتناعه عن الأمر بذلك هو اجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم خشية حصول المشقة بإيجاب ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع ولا ينزع خلاه، والخلا هو الحشيش والرطب من النبات، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، نوع من الحشائش، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر. وهذا متفق عليه. وجه الاستدلال بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سارع بالموافقة على ما استثناه العباس، ولولا ذلك لشبل نهيه الإذخر، فلما سارع إلى الموافقة من غير انتظار للوحي علم أن هذا الاستثناء صادر عن اجتهاد. يعني نقول: ولما لم يستدرك عليه الوحي، حتى لو كان هذا اجتهادا، فبأن الوحي لم يستدرك عليه فهو هذا الاجتهاد يصادف مرضاة الله تبارك وتعالى. واجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل الفدية من أسرى بدر، فلامه ربه في ذلك، وهذا كان اجتهادا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الجمهور الذين يبيحون الاجتهاد ردوا على الفريق الأول بأنهم حملوا قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، على القرآن الكريم والوحي الذي أنزله الله تعالى، فلا يجوز أن يزعم زاعم أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أوحاه الله إليه، وأنه لا يتكلم كلمة إلا كذلك. فمن تأمل سورة النجم وجد أن القضية التي تتناولها السورة هي مصدر هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي القرآن. فالكفار يكذبون بنسبته إلى الله، والآيات تدلل على أنه من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أمر آخر ينبغي أن يلتفت إليه الباحث، وهو أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يصدر عن اجتهاد لا يصدر عن هوى، لأنه إذا كان متعبدا بالاجتهاد وبالوحي لم يكن نطقا عن الهوى بل هو الوحي. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت في بعض الأحيان عندما يسأل فلأنه لم يظهر له الحكم. على أي الأحوال، كما ذكرنا قضية الاجتهاد في حق النبي عليه السلام، حقيقة الأمر أن الخلاف ليس حقيقيا، هو خلاف لفظي أو صوري، لأن من يقول بأنه يجتهد فيقول إنه إذا اجتهد فأصاب أقر على ذلك، أقره الوحي، وإذا اجتهد فأخطأ فإن الوحي سرعان ما يصحح له، واضح، فعاد الأمر إلى الوحي. أما حجية السنة فقد دل على حجية السنة القرآن في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والنصوص في ذلك كثيرة، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين يردون سنته. فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا إخبار بالفرقة القرآنية، فرقة الضلة التي تسمي نفسها القرآنيين ويزعمون أنهم لا يحتجون إلا بالقرآن الكريم. فهؤلاء فرقة ضلة، تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهورها، وقد تحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فنشأ قوم يسمون أنفسهم بالقرآنيين، زعموا أن الواجب هو الأخذ بالقرآن دون السنة، وكذب هؤلاء، فلو كانوا قرآنيين حقا لاستجابوا للقرآن الذي يأمرهم بالأخذ بالسنة. وقد كشف لنا أهل العلم عن المقاصد الخبيثة لهؤلاء، فهم يريدون التلاعب بكتاب الله، ولكنهم وجدوا السنة بما فيها من بيان للقرآن عائقا يحول دون مرادهم، فرأوا أنه لا بد من إبعاد السنة من طريقهم ليتمكنوا من تحقيق مقاصدهم. ثم يناقش مسألة حفظ الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على حفظ سنته وفهمها وتبليغها للناس. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلماذا كان الكذب عليه ليس كالكذب على غيره؟ لأن الكذب عليه سيقتضي إضافة شيء إلى الشريعة ليس منها، واضح، وبالتالي يبنى عليه أحكام، فهذا يدل على حجية السنة. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفصل كلامه تفصيلا ويتأنى في إلقائه كي يفهمه أصحابه الذين يسمعونه، ويحفظه ويبلغه الناس. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد، لم يكن يسرده سردا. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يحفظون سنته ويعونها ويبلغونها. روى الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. وأخرجه أبو داود والترمذي بلفظ: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي بعض الأحاديث: فرب حامل فقه ليس بفقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن هذا يدل على إيه؟ يدل على أن السنة مصدر مصادر الفقه، فالذي يحفظ الحديث ويؤديه دون أن يفقهه هو يؤديه إلى من هو أفقه منه، فالذي هو أفقه منه إذا بلغه الحديث يستطيع أن يستنبط منه الأحكام، فهذا أيضا دليل على حجية السنة الشريفة. حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك كانوا يلازمونه ويحفظون كلامه ويراقبون أعماله وتصرفاته ويشهدون أحكامه وقضاياه وفتاويه. وكان الذي لم يشهد يتعلم من الذي كان شاهدا حاضرا. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، ما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي نزل من الوحي، ما الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل فعل مثله. وهذا في صحيح البخاري. فعمر كان يتناوب مع جاره الأنصاري النزول من عوالي المدينة إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين القيام بأعمالهم والتفقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما فيما يتعلق بتدوين السنة النبوية، فقد كان العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا تقرأ لا تكتب ولا تقرأ من كتاب، والذين يجيدون الكتاب أعداد قليلة في كل قبيلة، وكانوا مطبوعين على الحفظ، يسمع أحدهم القصيدة أو الخطبة فيحفظها عندما يسمعها لأول مرة. وقد استمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكروا، غداة غد أم رائح فمهجروا. هذه قصيدة تقرب من 70 بيتا، فحفظها ابن عباس، وابن عباس كان صغيرا في السن، حفظها حين سمعها من أول مرة 70 بيتا. فالعرب كانوا أوتوا قدرة أو حافظة قوية جدا، فلذلك كانت صدورهم هي مستودع علومهم وأشعارهم وأدابهم. من أجل هذا، وحتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم، وكي لا تتوجه الجهود إلى التدوين فيشتغل الصحابة عن مهمات خطيرة نيطت بهم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عن تدوين سنته. ففي البداية منعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة خشية أن تختلط بالقرآن، ولم يأذن لهم في بداية الأمر بتدوين شيء غير القرآن. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني غير القرآن فليمحه. وفي رواية الترمذي: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بتدوين كلامه وسنته. من هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وهذا رواه أبو داود. وكان عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يسمي ما كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة، أي اللوحة الصادقة. ومن الصادقة كان يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ومن الذين كتبوا شيئا من الحديث عبد الله بن مسعود وسعد بن عبادة رضي الله عنهما. فقد أخرج الحافظ بن عبد البر عن مسعر عن معن قال: أخرج لي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا، وحلف لي أنه بخط أبيه بيده، وطلب الصحابي أبو شاه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وعن إبراهيم التيمي قال: حدثني أبي قال: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من أجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا متفق عليه. ولكن المكتوب من السنة كان جهدا فرديا جزئيا، ولم تدون السنة كلها، وكان الاعتماد في حفظ السنة على الحفظ والاستظهار، ولم يكن واحد من الصحابة يحيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جميعها، ولكن الصحابة في مجموعهم كانوا يحفظون جميع السنة، ثم هم متفاوتون في حفظهم لها. ثم ينتقل إلى المطلب الثالث، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام. يقول: أعطى الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الحق في سن الأحكام التشريعية، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالأحكام القرآنية والأحكام النبوية الصادرة في هذا العصر إنما هي تشريع، وهذا التشريع أصل الدين وأساسه. وكان التشريع يصدر في كثير من الأحيان في صورة قواعد جامعة، وأحيانا يبين الحكم وعلته، وطرق دلالة النصوص على الأحكام واسعة مستوفاة في كتب الأصول. ولم يكن البحث في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بحث الفقهاء في العصور المتأخرة. مثلا كلمة السنة، السنة متى ما جاءت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تنصرف إلى يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بدون تفصيل بقى هل فريضة ولا واجب ولا نافلة أم أدب ونحو ذلك، إنما هي السنة. فلم يكونوا يقسمون هذه التقسيمات، فأي حديث جاءت فيه السنة يراد بها هذا المعنى، بخلاف الإصطلاح المتأخر بعد ذلك كانت تدل فقط على الإيه؟ على النافلة أو المستحب أو المندوب. يقول: ولم يكن البحث في الأحكام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل بحث الفقهاء في العصور المتأخرة، فترى الفقهاء يبينون بأقصى ما يستطيعون الأركان والشروط والأداب، فيميزون كل واحد عن غيره بدليله، ويفرضون الصور التي لم تقع ولم تحدث، ويبينون حكم الصور المفروضة فيما لو حصلت أو وقعت، ويحدون ما يقبل الحد ويحصرون ما يقبل الحصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيرى أصحابه وضوءه، فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذاك أدب، وكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي، وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل، وهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم. ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة، أو يتوضأ بماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر وقع فيه ونحو ذلك حتى يحكم عليه بالصحة والفساد، وقلما كان أصحابه يسألونه عن هذه الأشياء. ثم يناقش اجتهاد الصحابة في العصر النبوي، نحن الآن بنناقش التشريع في مرحلة النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان الصحابة يجتهدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في فهم الأحكام الشرعية التي أمرهم بها الوحي، كما كانوا يجتهدون في التطبيق والتنفيذ، وكانوا إذا عرض لأحدهم عارض وهو بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيه، فقد اجتهد بعض الصحابة في القبلة عندما خفيت عليهم، واجتهد بعضهم عندما أجنب في ليلة باردة فتمرغ كما تتمرغ الدابة ثم صلى ولم يغتسل ولم يكن يعرف التيمم، واجتهدوا في فهم النص، فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريظة بعد معركة الخندق، وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، كما في البخاري. فلما كانوا في الطريق حضر وقت العصر، فقال بعضهم: يجب أن نصليها في وقتها، لأن الذي أراده منا الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة النهوض إلى بني قريظة، ولم يرد منا تأخير الصلاة. وقال فريق آخر: لا نصليها إلا عندما نصل إلى بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ففريق نظر إلى المعنى وفريق نظر إلى اللفظ، ولم يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمرن أصحابه ويرشدهم إلى الاجتهاد، فقال للرجل الذي قال له: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يريده أن يلعن امرأته ويطعن في نسب هذا الغلام، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يريد أن يلعنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو ما كان لونه لون الرماد أو الأسمر، أما في الإبل فالأورق هو ما في لونه بياض إلى سواد. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا ترى ذاك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. والحديث متفق عليه. طبعا الحديث هنا واضح جدا أنه يشير إلى علم الجينات، الجينات، لأن ممكن الصفة الوراثية تنتقل من إيه؟ من أحد الأجداد من أعلى، فتكون كامنة أو يعني غير ظاهرة في الأجيال التي ظهرت، وتظهر بعد ذلك بإيه؟ بجيلين أو ثلاثة، شيء عادي يعني، هذا وارد في علم الإيه؟ الجينات وهذه العلوم الوراثية. فهو نفس المنطق يعني، قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، يعني الغالب فيها أنها حمراء لأنها تتناسل فتأتي بنفس اللون. قال: فهل فيها من أورق؟ واحد كده رمادي. قال: إن فيها، فيها أورق يعني إيه؟ ليس كباقي أخواته أحمر يعني. قال: فأنا ترى ذلك جاءها، جالها منين؟ قال: عرق نزعها، يعني جاءت من إيه؟ من جيل من الأجيال المتقدمة من الأجداد، الجين موجود وبينتقل لكن بيظهر في وقت معين. قال: ولعل هذا عرق النزعة، فممكن اللون هذا للطفل الذي ولد لك وارثه من أحد إيه؟ أجداده. فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا السائل أن يقيس مخالفة لون ولده له على مخالفة لون ولد الجمل لوالده، وهذا الذي يسمى عند أهل الأصول بقياس الشبه. فهذا تمرين على الإيه؟ الاجتهاد، لأن القياس هو صورة من صور الاجتهاد. خلاصة القول في هذه المسألة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجتهدون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان اجتهادهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا يرجع إليه؟ لا، لم يكن أصلا يرجع إليه، لأن هذا الاجتهاد إذا علم به الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق عليه فإنه يعد من السنة التقريرية، فتصبح الحجة في تقرير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل إلى تاريخ الفقه الإسلامي في عصر الصحابة رضي الله عنهم. يقول: ابتدأ عصر الصحابة رضي الله عنهم بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى نهاية عصر الخلفاء الراشدين. ومع أن الصحابة كان لهم وجود ظاهر بعد ذلك، إلا أنهم أصبحوا قليل العدد بالنسبة إلى غيرهم، كما أن تأثيرهم في تسيير شؤون الدولة تناقص كثيرا. ثم يناقش أو يوضح مكانة الصحابة ودورهم في اتجاه الشريعة الإسلامية. يقول: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الجيل المثالي، رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت توجيهات القرآن تلاحقهم، تعالج أمراض النفوس وتزكي القلوب، وترقى بهم إلى القمم السامقة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. استطاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفترة التي تلت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيموا حياتهم في المجتمع الإسلامي وفق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كائن. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وهي الخلافة الراشدة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، إلى آخر الحديث. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ففي الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. استمرت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 30 سنة، هي فترة حكم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وفي الحديث: الخلافة بعدي 30 سنة. وقد صحح الإمام أحمد هذا الحديث. ومما يدل على فضل الصحابة أن الله شهد لهم ورضي عنهم وأثنى عليهم في القرآن وفي كتبه السابقة. وإذا كان للصحابة هذه المنزلة، فلا عجب أن يكونوا مصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنارات تضيء طريق السائرين إلى ربهم، وعصمة للأمة حال حياتهم من الضلال والزيغ. ثم يوضح دور الصحابة تجاه الشريعة الإسلامية. يقول: وقد قام الصحابة على دين الله فحفظوه من الضياع، وبلغوه للعالمين، وجاهدوا في الله حق جهاده. وقد تحققت الشورى في أسمى مراتبها في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت الشريعة الإسلامية هي المهيمنة على الأمة الإسلامية، وهي المصرفة لأمورهم والقائدة لشؤونهم. وقد كان فقهاء الصحابة هم أصحاب الشورى، وبيدهم تدبير الأمور، فلم يكن يصدر أمر إلا إذا كان موافقا للشريعة. وقد كانوا يشجعون المسلمين على مراقبة الحكام وفق مقاييس الشريعة، وكانت نصوص الشريعة غضة طرية لم تدخلها التأويلات والتمحلات المتكلفة. واجه الصحابة مشكلات جساما في عصرهم، فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الشخص الذي يكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يطل الخلاف، فسرعان ما اجتمعت كلمتهم على خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وارتد العرب عن الإسلام، فخاض الصحابة حربا ضروسا ضد المرتدين، وذرت الفتنة الكبرى بقرنها، وراح ضحيتها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانقسم الصحابة قسمين، وقامت فتن وحروب، ولكن الشمل التأم بعد ذلك في عام الجماعة. وفي الجانب التشريعي واجه الصحابة عدة أمور. أولا، خشيت الصحابة من ذهاب شيء من القرآن الذي هو الأصل التشريعي الأول والأعظم، بسبب ذهاب حفظته في تلك الحروب التي خاضوها ضد المرتدين. إذن هذه من التحديات الجسيمة التي واجهت الصحابة، وجدوا أن عددا كبيرا من الحفاظ والقراء قد قد استشهدوا في حرب المرتدين بالذات في وقعة اليمامة، فلذلك خشوا أن ينقص حملة القرآن فبالتالي يشكل خطرا على المصدر الأول للتشريع. الأمر الثاني الذي واجهوه خشيتهم من اختلاف الأمة في القرآن كما اختلف اليهود والنصارى من قبل، وبذلك يصبح لكل جماعة كتاب يزعمون أنه كتاب الله ويكفرون من أخذ بغيره. هذه كانت مشكلة أيضا في مرحلة أخرى. الأمر الثالث خوفهم من الكذب في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع خوفهم من أن يزيغ المسلمون عن المنهج الذي وضعه له دينهم في الجانب التشريعي. الخامس استقبل الصحابة مشكلات الحياة وكان لزاما عليهم أن يحكموها بالإسلام بحيث يكون الإسلام إطارا لها، ذلك أن هذا الدين أنزل ليهيمن على الحياة ويقودها بشرع الله. سنرى كيف واجه الصحابة كل واحدة من هذه القضايا. يبقى ذهاب شيء من القرآن، اختلاف الأمة في القرآن، الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، الخوف من أن يزيغ المسلمون عن المنهج الذي وضعه لهم الإسلام في الجانب التشريعي، ثم مستجدات الحياة والمشاكل التي طرأت فاضطروا إلى يعني مواجهتها. كيف تعامل الصحابة مع مشكلة من هذه المشكلة؟ أولا فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقرآن الكريم، فيناقش أولا تدوين الصحابة للقرآن. ففي مرحلة تدوين القرآن، ومرحلة الثانية إيه؟ جمع الأمة على المصحف العثماني. يقول: ترك الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن محفوظا ومكتوبا، وقد كان الذين يحفظون القرآن كثيرين، بعضهم يحفظه كله وآخرون يحفظون أجزاء منه، أما المكتوب فهي الرقاع التي كان يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من اختارهم لكتابة الوحي أن يكتبوه فيها، ولكنها لم ترتب حسب ترتيب المصحف الحالي بسبب تنزل القرآن حسب المناسبات والوقائع. وقد خشي الصحابة من ذهاب القرآن بذهاب حفظته، فقرر أبو بكر رضي الله تعالى عنه جمعه بمشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطريقة جمعه التي اختطوها تعتمد على الحفظ والكتابة، وكانوا يشترطون في الحفاظ الذين يأخذون عنهم أن يكونوا قد تلقوها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعمدتهم في الكتابة تلك التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي بكتابتها. حدثنا زيد بن ثابت رضي الله عنه عن جمع القرآن وتدوينه في عهد أبي بكر رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، يعني بعد مقاتل اليمامة، وكانت بين المسلمين وبين بني حنيفة الذين ارتدوا بقيادة مسيلمة الكذاب. أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني مقتل أهل اليمامة، فقال: إن القتل استحر، يعني اشتد وكثر، إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. فاستشهد في معركة اليمامة من الصحابة نحو 450 صحابة رضي الله تعالى عنه، لكن كانت جملة القتلى من المسلمين نحو 1000 شهداء المسلمين، كانوا 1000 منهم 450 من الصحابة، فطبعا عدد ضخم جدا، ومنهم حفاظ القرآن الكريم. فهذا الذي يعني حرك همة عمر إلى مناقشة هذا الأمر مع أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر: إن عمر أتاني مقتل أهل اليمامة، فقال: إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك مثل الذي رأى عمر، وقال لزيد: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال زيد قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال. يجمع من العصب جمع عسيب، والعسيب هو جريدة النخلة إذا كشط خوصها ونحي عنها الخوص. أجمعه من العصب واللخاف، جمع لخفة وهي الحجارة البيض الرقاق العريضة، وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر، حتى ختمت سورة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. هذا فيما يتعلق بتدوين الصحابة القرآن. طبعا هذه لا علاقة لها إطلاقا بصيانة وحفظ القرآن، لأن الحفظ القرآن الكريم أساسا كان محفوظا في الصدور، لكن حصل قلق أن كثرة القتلى من القراء يذهب معهم يعني شيء من القرآن، فمن ثم احتاجوا إلى التدوين كتابة، الحفظ بالسطور، لكن هو في كل الأحوال محفوظ إيه؟ في الصدور. يقول في المطلب الثاني جمع الصحابة الأمة على هذا المصحف. يقول كان جمع القرآن على عهد أبي بكر عملا عظيما، حفظ الله به كتابه من أن يضيع شيء منه، ولكن بقي أمر آخر لا يقل خطورة عن ضياع شيء من القرآن، وهو أن تختلف الأمة في هذا الكتاب، ذلك أن الصحف التي كتبت كانت موجودة في بيت في المدينة المنورة، يعني في بيت حفصة، أما العالم الإسلامي فلم يكن فيه ما يرجع الناس إليه إلا المحفوظ في الصدور، وقد ظهر هذا الخطر ماثلا للعيان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد اختلف الناس في قراءة القرآن، وأخذ بعضهم يغلط بعضا في القراءة، ورأى بعض الصحابة ذلك فسارعوا إلى الخليفة وجلين أي خائفين من اختلاف الأمة في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى جماعة من الصحابة وطلب منهم أن ينسخوا عدة نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر، وأرسل إلى كل ناحية بنسخة، وأمر الصحابة بإحراق ما عدا هذه النسخ، وأصبحت هذه النسخ هي مرجع الناس، وبذلك قضى على ذلك النزاع والاختلاف في مهده. أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق أبي قلابة قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال أنتم عندي تختلفون، فمن نأى من الأمصار أشد اختلافا. وصدق رحمه الله، فقد كانت الأمصار البعيدة عن المدينة المنورة أشد اختلافا في القرآن. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. هذا رواه البخاري. وبهذا حفظ الصحابة نص القرآن من الضياع بنقص منه أو تزيد فيه، وحفظوه من الاختلاف في طريقة قراءته، وذلك من توفيق الله لهذه الأمة ومن الحفظ الذي تكفل به سبحانه لدينه الذي أنزله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا فيما يتعلق بعناية الصحابة بالقرآن الكريم. أما عنايتهم بالسنة النبوية فيذكر أولا جهودهم في حفظ السنة. يقول: توفي رسول صلى الله عليه وسلم وسنته محفوظة في صدور أصحابه، وهم الثقات العدول أهل الضبط والبصيرة، وحسبهم ثناء الله عليهم ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. وقد خشي الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها ما ليس منها، فيضيع الأصل الثاني الذي قام عليه الدين. ووقوع هذا يتصور من وجهين: الأول أن يدخل الخطأ والتحريف إلى السنة من غير قصد بسبب النسيان أو الخطأ في تحمل الرواية حين سماعها أو حين تبليغها. الثاني أن يدخل في السنة المكذوب والباطل إذا دخل في المجتمع الإسلامي أعداء الإسلام بغرض إفساد دين المسلمين. وهذا الصنف لا يخلو منه عصر، وحسبنا أن نعلم أن المدينة المنورة لم تخلو من المنافقين في العهد النبوي. وفي سبيل حماية السنة من الدخيل والكذب والتلبيس، حذر الخليفتان الراشدان الصحابة من الإكثار من رواية السنة. ثم إنهما كان يستوثقان إذا روى لهما أحد من الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا في المدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: فأنا أصغر القوم. قال: فاذهب به، فأنت ترى كيف استوثق كل من أبي بكر وعمر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كون الرواة من الصحابة الأخيار. فهذه يعني مزيد احتياط في السنة، ولا يعني هذا اتهاما، لكن ممكن خلل يأتي من قبل الإيه؟ النسيان أو الغلط غير المقصود، لكنه كان يستوثق بشاهد آخر يكون روى نفس الحديث أصغرهم سنا أبو سعيد. كأن أبي بن كعب أراد أن يقول لعمر: إنك لم تعلم هذا الحديث الذي يعلمه أصغر الناس معنا، أو كان يحفظه، لأنه اشتد جدا على أبي موسى، نعم، لأنه أرعبه، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، لأنه إذا لم يأتي بالشاهد فكان عمر ربما عقبه. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستحلف من يروي له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للاستيثاق من صدقه. وقد أثمرت هذه الطريقة، فلم يبلغنا أن أحدا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا راجع لهذا المنهج القويم، ولأن صحابة الكبار موجودون بكثرة وهيبتهم تملأ القلوب، ولأن الكاذب يسهل اكتشاف كذبه. المطلب الثاني فيما يتعلق بعهد الصحابة أو تاريخ الفقه في عهد الصحابة يتعلق بتدوين السنة النبوية. يقول: لم تدون السنن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي مدونات جامعة. أرجع الحافظ ابن حجر هذا لأمرين: الأول أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، نهوا عن كتابة كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن، يكون التركيز كله فقط على القرآن في بداية الإسلام. أخرج الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن واستشار فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه عامتهم بذلك وافقوا على تدوين السنة، فلبث عمر شهرا يستخير الله في ذلك شاكا فيه، ثم أصبح يوما وقد عزم الله تعالى له فقال إني كنت ذكرت لكم في كتابة السنن ما قد علمتم ثم تذكرت، فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، إني والله لا ألبس كتاب الله بشيء، فترك كتابة السنن. احتاط عمر وخشي أن تختلط السنن مع القرآن. إذن هذا هو السبب الأول بأن السنة لم تدون في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه في مدونات جامعة، وفي أحد من الصحابة كتبوا كما ذكرنا، لكن ليس كظاهرة عامة تتمناها الدولة مثلا مثل ما حدث بعد ذلك. السبب الثاني في عدم التدوين في عهد الصحابة، والسبب الأول أن عمر تردد في الأمر كثيرا وكان حريصا على التدوين، لكنه تأمل أحوال الأمم السابقة ووجد أنهم لما دونوا كتبا أخرى مع كتاب الله حصل أنهم انشغلوا بهذه الكتب وتركوا كتاب الله، فخشي عمر أن يحدث نفس الشيء مع القرآن الكريم. السبب الثاني ساعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة، ولكن لم يمنع هذا أن يوجد أفراد من الصحابة كانوا يكتبون السنة لأنفسهم، ومن الذين كتبوا من السنة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد خلف بعد موته حمل بعير من كتابته. ونقل ابن القيم في كتاب القياس في الشرع الإسلامي عن الترمذي أن قتادة كان يحدث عن صحيفة سليمان اليشكري التي كتبها عن جابر ابن عبد الله، وأبو هريرة صار يكتب من حفظه قبل أن ينساه، وكان قبل ذلك لا يكتب، فلما كتب أخذ يعتمد على حفظه. أما المبحث الثالث فهو يتعلق باختلاف الصحابة، هل الصحابة اختلفوا وما السبب في قلة الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول لم يختلف المسلمون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما اختلافا مستمرا لا يصير إلى اتفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحسم كل اختلاف، وكان قوله تشريعا يجب اتباعه والمصير إليه، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد من أن يقع الخلاف، لأن الصحابي مهما أوتي من علم ليس معصوما من الخطأ، وقد احتاج الصحابة إلى الاجتهاد فتعارضت أقوالهم في بعض المسائل. ويعود اختلافهم إلى ما يأتي، أولا وقوع حوادث ونزول نوازل لم تقع ولم تنزل في العهد النبوي بسبب توسع رقعة الدولة الإسلامية ودخول أمم كثيرة في الإسلام لها عادات وتقاليد مختلفة، وهذا يحتاج إلى اجتهاد. ثانيا تفاوت الصحابة في فهم النصوص وفقهها. ثالثا بلوغ الأحاديث لبعضهم وعدم بلوغها لآخرين. رابعا تفرق الصحابة في عهد عثمان وعلي في الأمصار بعد أن أذن لهم عثمان في الارتحال عن المدينة، مما أدى إلى انتشار علم الصحابة في الأمصار، كما أدى إلى صعوبة الرجوع إلى الصحابة في الملمات لأنهم تفرقوا في الأرض. خامسا الاختلاف الذي ذر قرنه في خلافة عثمان وانتهى باستشهاده رضي الله عنه، وقد شغل الصحابة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وهو إن كان خلافا حول السلطة والخلافة إلا أن آثاره امتدت إلى كثير من الأحكام. ثم يذكر السبب في قلة اختلاف الصحابة، يقول المسائل التي اختلفوا فيها كانت قليلة وقليلة جدا، ويعود ذلك إلى عدة أمور. أولا الفقه العظيم الذي كان الصحابة يتمتعون به. ثانيا تدربهم على أيدي معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، فقد تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمهم كيف يواجهون مشكلات الحياة بيسر وسهولة. ثالثا المنهج الذي أخذ الصحابة أنفسهم به، وسيأتي بيان هذا المنهج لأنه يناقش بعد ذلك مسألة مصادر التشريع في هذا العهد، ثم يذكر فقهاء الصحابة، ثم وهو أهم شيء في هذا الفصل يذكر معالم هادية في تلقي الصحابة التشريع والعمل به، وهذا بحث مهم جدا في بيان منهج الصحابة الذي عصمهم من يعني الاختلاف الذي يضرهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.